رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره رب إما تريني ما يعدون الآية إنه بعدما تقدم في السياق السابق توجيهات المشركين وطلب هدايتهم ولكن أعرضوا وأصروا وعاندوا وكابروا وهنا قال تعالى لرسوله قل يا رسولنا يا رب وإنما حدثت ياء النداء لقرب الله تعالى لأن النداء يكون بالياء يا إبراهيم يا أحمد لكن إذا كان قريبا لا تقل قل إبراهيم قل أحمد فالرب تبارك وتعالى قريب من كل الخلق لأن الخليقة كلها في قبضته وبين يديه يسمع أقوالها ويرى أفعالها قل ربي إما تريني أي إن تريني ما يوعدون فالميم هنا صلة لتقوية الكلام والأصل إن تريني ما يوعدون من العذاب والهلاك علم الله تعالى رسوله أن يقول هذا القول فقال له قل يا رسولنا ربي إما تريني ما يوعدون أي من العذاب والهلاك لإصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب والضلال ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي لا تجعلني فيهم فتهلك يدي ذاكهم أبعدني عنهم ولا تجعلني منهم ولا فيهم ولا بينهم هذا تعليم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يقول قل ربي يا ربي إما تريني ما يعدونه من العذاب والهلاك والدمار في الدنيا والقحط والشدد والبلاء وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أخبره أنه تعالى قادر على أن ينهج وينسل ما توعده من العذاب ورب إما تريني ما يعدون رب يا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين حتى لا نهلك معهم بل وبالفعل هذا إلى المدينة وأهلكهم بالجد وقحط 7 سنوات حتى أكلوا الصوف وأكلوا الجير واستجاب الله لرسوله وقد علمه كيف يدعوه وكيف يسأله رب فلا تجعلني مع القوم فلا تجعلني في القوم الظالمين ومعنى الظالمين المشركين الكافرين إذ عرفنا أن الظلم وضع الشرك في غير موضعه الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه لو أن أحدكم الآن يزحزح من حوله وإن من ظلم هذا ليس وضع ظلم نعم فقد ظلم يأتي إلى باب المسجد ويجد فيه ويسده ظلم وضع نصفه في غير موضع والذين يعبدون غير الله وضعوا العبادة في غير من المستحق للعبادة الخالق الرازق المدبر المعطي المانع أما الذي لا يملك شيئا وهو مملوك كيف يعبد وضع العبادة له والله ظلم فلهذا كان يصدون فتنة الأوراد والشرك، إذ قال تعالى إن الشرك ظلم عظيم. وهو يعني كفار قريش ومشركيها، فلا تجعلني في القوم الظالمين. ثم قال له تعالى وإنا رب العزة والجلال والكمال على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ما نعدهم به من العذاب والنكال والدمار والهلاك في الدنيا والآخرة قادرون على ذلك. فهو يطمع رسوله ويثبته حتى يثبت بنصر دعوته. ثم قال له تعالى ادفع بالتي هي احسن السبيل. هذا تعليم من الله، توجيه من الله لرسوله، علمه قبل ان يفرض القتال عليه، اذ ما زال في مكه دار الكفر والشرك. يقول له ادفع بالكلمه الطيبه الحسنه السيئه، سبوا شتموا عيروا قالوا مجنون قالوا ساحر، ادفع تلك الكلمه بالكلمه الطيبه، ادفع بالتي هي احسن، ادفع سوءهم باطلهم شرهم لا بمثله، يسبونك سب يقبحونك قبح، لا موقفك ما يقتضي هذا، فقط ادفع بالتي هي احسن. وعليكم السلام، سلام عليكم، جوزيكم خيرا. وهذا وإن نسخ بالنسبة إلى رسول الله لما نزل المدينة وتكونت الدولة وفرض القتال ما بقي هذا، لكن بالنسبة إلى أمته باق إلى يوم القيامة. أيما مؤمن منا يسب من أخيه، يشتم، يعير، ما يعود تلك الكلمة السيئة بكلمة سيئة، يردها ويدفعها بالتي هي أحسن. وهذا نظام حياة المؤمنين، سبك زيد شتمك عمر، لا ترد السب بالشتمة والشتمة بالشتمة، ولكن قلته سامحك الله فعفى الله عنك جزاك الله خيرا. وقد شاهدنا بعض المؤمنين في هذه البلاد يقولون هكذا، وخاصة من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ينبغي أن يكون وصفا لنا نحن المؤمنين، ندفع السيئة بالتي هي أحسن منها، لا السيئة بالسيئة، لأننا عقلاء علماء ربانيون أولياء الله، ما نكون كفر عليكم الكافرين والظالمين، ما يرد كلمتهم السيئة بكلمة سيئة، بل نردها بالتي هي أحسن. وهذا تعليم الله وإلا لا؟ الله تعالى يعلم رسوله أن يفعل هذا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ثم قال له نحن أعلم بما يصفون، بما يصفونك من أنك ساحر، أنك شاعر، أنك مجنون، يصفون الله بأن له ولد، بأن له بنت، بأن له شريك، بأن الحياة الثانية باطلة ولا وجود لها، كل هذه يصفون بها، أنحن أعلم بها وسوف نجزيهم بذلك إذا لم يتوبوا ويدخلوا في الإسلام. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، التي تدفع ما هي السيئة بأحسن من السيئة الحسنة، الحسنة حسنة والسيئة سيئة، ادفع بالحسنة السيئة، لا تدفع السيئة بالسيئة فتكون مثلهم في موقفهم الباطل. نحن أعلم ما يصفون، وفي هذا تهديد لهم بأنه سينزل بهم نقمته، سيرسل عليهم عذابه، سيعذبهم، لأنه أعلم منك يا رسولنا بما يصفون، وسوف يجزيهم بحسب كفرهم ووصفهم للرسول ولغيره بالباطل. وعلمه أيضا وأرشده وقال له وقل ربي أي يا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. تأملوا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لهمزات الشياطين، مهز ومسلم فكيف بغير رسول الله انتبهوا. وقل رب يا رب ألجأ إليك وأتحصن بك وأعود بجنابك من همزات الشياطين والهمزات جمع همزة وتكون من همزة ولمزة من أمام. والشياطين هذه مهمتهم إفساد القلوب والعياذ بالله. فالله يرشد رسوله وأمته تابعة له. جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني لا أنام إلا مؤرقا ما أستطيع أن أنام في الليل ماذا نصنع من الأحلام وسوء الأنام كذا. فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يلي. قال له إذا أويت إلى مرجعك إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ ب... نعم يجب أن نحفظ هذا. الحمد لله نحن ما إن بلغتنا إلا ونقول كل ليلة اللهم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الهمز واللمز الطعن من وراء من أمام. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. تقولها وأنت على فراشك كل ليلة يحفظك الله عز وجل ويحميك من الإنس والجن. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحفظون. علمنا خالد بن الوليد سيف الله في أرضه كما علمنا البارحة. ومع هذا الشياطين تأتيه وتفتنه وتؤص عليه وتبرده في نومه. فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات وهي أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا تعليم الله لرسوله وإلا. وقال ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون عملي فيفتنني ويفسدون علي ما أعمل وأقوم به. هذه الكلمة الطيبة إن شاء الله حفظتموها. إذا ما حفظت الآن سل غيرك بعد الآن قل له أعيدها أعيدها علي. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. والقضية أساسا من أجل همزات الشياطين وأن يحضروني. ثم قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت يخبر عن أولئك المشركين الظالمين الهابطين الساقطين عبدة الشياطين أهل الشرك والكفر. يقول تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت. الموت يجيء ولا لا؟ يجيء للكافر والمؤمن للبار والفاجر في الأولين والآخرين. اسمع هذا الخبر العظيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني ربي يا ربي ارجعوني. لماذا ما قال ارجعني؟ تعظيما لرب عز وجل عظم شأنه وجل جلاله. أو يكون واجه رب ثم قال للملائكة الذين جاءوا لقبض روحي أرجعوني ولا حرج. رب ارجعوني إلى أين؟ إلى الحياة الدنيا، لأن هذا عند سفعات الموت عندما يشاهد بعينيه ملك الموت ومن معه يقول هذه الكلمة. وإليكم الحديث التالي. ذكر ابن جرير الطبري إمام المفسرين ذكر في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أليست زوجته؟ بلى. أليست حبه؟ بلى. أليست بنت الصديق؟ بلى. ماذا قال لها؟ قال لها: إن المؤمن إذا عاين الملائكة الذين يقبضون روحه، قال له أي الملك الذي يقبض روحه مرجعك إلى الدنيا، يستقيم مرجعك إلى الدنيا، ماذا عشان يقول المؤمن؟ قال: فيقول إلى دار الهم والحزن. إلى دار الهم والحزن. ما هي دار الهم والحزن؟ والله هذه الدار لا يخلو أحد من الهم والحزن فيها. إلى دار الهم والحزن فيقول بل قدموني إلى ربي، قدموني إلى ربي. وأما الكافر والمنافق والفاسق والفاجر فيقال له نرجعك، فيقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أعيد حديث عائشة تقول: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا عاين الملائكة وشاهدهم وهو على سرير الموت قالوا له نرجعك إلى الدنيا، خيروه، فيقول إلى دار الهم والحزن، إلى دار الهموم والأحزان، ولكن ردوني إلى ربي، قدموني إلى ربي. أما الكافر والظالم الفاسق الفاجر فيقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت من مال وأولاد ودنيا على اختلاف أنواعها. وفي الحديث الصحيح إذا حملت الجنازة على العناق كما تشاهدونها في كل يوم، يقول الحبيب السلام: أسرع بها. بالأمس شكا إلي أحد المؤمنين قال: لماذا يهولون ويسرعون بالجنائز غضبان؟ قلت: لا، الرسول أمر بالإسراع، بس ليس الإسلام من الهوي، ولكن السرعة بالنسبة لا لها ولا والجريد. أسرعوا. لماذا؟ إن كانت النفس صالحة. إذا كانت النفس صالحة ماذا تقول؟ قدموني قدموني قدموني. وإن كانت بخلاف ذلك تقول: إلى أين؟ لا تقول. أعيد الحديث: أسرعوا، فإن تركوا الجنازة التي تسرعون بها صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تركوا سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. مرة ثانية: أيما جنازة محمولة على النعش ويحملها الرجال على أعتاقهم وأكتافهم إلا وإذا كانت ماذا؟ مؤمنة صالحة بركة قوية يقول قدموا عجلوا الى القضاء حيث الجنة تدخل هناك. وان تكن سوى ذلك افاكها غير صالحة فشر تضعونه عن اعناقكم تستريحون منه. ولك ان تحلف بالله على هذا ما من جنازة يحملها المؤمنون على اعناقهم اعناق الا ويتقول ان كانت صالحة قدموني عجلوا. وان كانت فاسدة فشر تضعونه عن اعناقكم. قال تعالى وقال رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ثم قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت ملك الموت واعوانه قال رب ارجعوني الى الدنيا لنعمل الصالحات لنصلح ما افسدناه فيها من قلوبنا وعقولنا واموالنا لعلي اعمل الصالح فيما تركت. قال تعالى كلا والله لا يرد ولا يرجع ابدا ولو طالب بذلك وصاح لا ابدا انها كلمه وقائل فقط لا معنى لها لا قيمه لها. لما قال رب ارجعوني يرجعون ويحيى من جديد مستحيل هذا لن يتم ابدا كلمه وقائلها. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ما هذا البرزخ؟ البرزخ ايام الدنيا حتى تقوم الساعه من ساعه ما يدخل القبر فهو في برزخ حاجز بين حياه الدنيا والحياه الاخره. اذ البرزخ هو الحاجز بين بحرين او بين شيئين. فالموت لما يموت المرء يبقى في قبره هذا يسمى برزخ لانه فاصل حاجز بين الحياه الدنيا والحياه الاخره وهو الواقع الذي اخبر تعالى به. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون احياء من قبورهم للجزاء والحساب على كسبهم وعملهم في هذه الدنيا. وإليكم شرح هذه الآيات مرة ثانية من الكتاب لمن زاد بصيرة وعلما. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم في هذا السياق تهديد لمن؟ للمشركين الذين لم ينتفعوا بتلك التوجيهات التي تقدمت في الآيات السابقة قبل هذه. فأمر الله تعالى رسوله أن يدعوه ويضرع إليه إن هو أبقاه حتى حين هلاك قومه. أمر رسوله أن يدعوه ويضرع إليه إن هو أبقاه حتى يحين هلاك قومه أن لا يهلكه معهم ويضرع إليه أن لا يهلكه معهم. فقال قل ربي يا ربي إما تريني أي إن تريني ما يوعدون أي من العذاب رب فلا تجعلني في القوم الظالمين بل أخرجني منهم وأبعدني عنهم حتى لا أهلك معهم. وقوله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون يخبر تعالى رسوله بأنه قادر على إنزال العذاب الذي وعد به المشركين إذا لم يتوبوا قبل حلول العذاب لهم. وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن هذا قبل أمره بقتالهم. إذ هذا نزل بمكة وأيام مكة لا جهاد ولا قتال وإنما القتال والجهاد لما تكونت الدولة في المدينة. أمره بأن يدفع ما يقولونه له من الكفر والتكذيب والذهب والخل والخصوة التي هي أحسن وذلك كالصفح والإعراض عنهم وعدم الالتفاف إليهم. ما يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم يتركهم كالكلاب يقولون ويسبون ويشتمون. وقوله نحن أعلم بما يصفون أي من قولهم لله شريك وله ولد وله وأنه ما أرسل محمدا رسولا وأنه لا يبعث لا بعث ولا حياة ولا نصر يوم القيامة. هذا كلامهم يقولونه ويرددونه. فقال تعالى فيه نحن أعلم بما يصفون أي من قولهم لله شريك وله ولد وأن الرسول ما أرسل وأن الله ما أرسل محمدا رسولا وأنه لا يبعث ولا لا بعث ولا حياة ولا نشور يوم القيامة. هذا كلامهم. وقوله تعالى وقرب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لما علمه الاحتراز والتخصص لما علمه الاحتراز والتحصن من المشركون بالصفح والإعراض. إذن أمره أن يتحصن أيضا من الشياطين بالاستعاذة بالله تعالى. فأمره أن يقول ربي أي يا ربي أعوذ بك أي أستجير بك من همزات الشياطين أي من وسواسهم حتى لا يفتنونني عن ديني وأعوذ بك أن يحضروا أمري فقد سيفسدوه علي. وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت أي إذا حضر أحد أولئك المشركين الموت أي رأى ملك الموت وأعوانه وقد حضروا لقبل روحه قال رب ارجعوني أي أخروا موتي كي أعمل صالحا فيما تركت العمل فيه بالصلاة وفيما ضيعت من واجبات. قال تعالى رد عليه كلا أي لا رجوع أبدا. إنها كلمة هو قائلها لا فائدة منها ولا نفع فيها. ومن ورائهم برزخ أي حاجز مانع من العودة إلى الحياة وهو أيام الدنيا كلها أيام الدنيا كلها حتى إذا انقضت عادوا إلى الحياة. ولكن ليست حياة عمل وإصلاح ولكن حياة حساب وجزاء. هذا معنى قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هداية الآيات كل آية تحمل هداية أليس كذلك؟ علامة على الخير. أولا مشروعية الدعاء والترغيب فيه وأنه للموحدين المؤمنين. مشروعية الدعاء والطلب من الله والترغيب فيه وإنه لمن وإنه لذو جدوى للمؤمنين. ومعنى هذا اعلموا يرحمكم الله أنكم مدعوون إلى الدعاء أكثر من الدعاء أكثر من الدعاء ليلا نهارا. فهو تعالى يرغب فيه ويشرع ويقول ماذا قال في الآية الكريمة ربي أي يا ربي وعلمه ما يدعو. فلهذا دلت الآية على مشروعية الدعاء وعلى الترغيب فيه وإنه لذو جدوى ومنفعة للمؤمنين. ثانيا استحباب دفع السيء من القول أو الذات بالصفح والإعراض عن صاحبه. يستحب لكل مؤمن ومؤمنة أن يدفع السيء من القول أو العمل أو الفعل يدفعه بماله بالصفح والإعراض عنه وعدم الالتفات إليه على صاحبه. ثالثا مشروعية الاستعاذة بالله تعالى من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد ومن حضور لأمر العبد الهام حتى لا يفسده عليه بالخواطر السيئة. الآن شكى إلي أحد الأبناء أنه ارتد كم من مرة. كيف ارتدت؟ قال الشيطان يقول كذا وكذا وأقول أقول عنه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندنا قدر على دفع الشيطان إلا باللجاء إلى الله عز وجل بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وسوس لك الشيطان ألقى في نفسك بعض الباطل المنكر ما تستجيب، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفث عن يسارك ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن اعلم أنك إذا لم تنطق ولم تفعل لا يضرك وسواسه أبدا، ولكن الضار يلحق إذا قلت بلسانك الكلمة أو فعلت بيدك أو يدك ما دعاك إليه. أما مجرد وسواس لا يضرك أبدا ما دمت تلجأ إلى الله وتحتمي بحماه. مشروعية الاستعاذة بالله تعالى منين؟ من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد المهم الهام حتى لا يفسدوا عليه بالخواطر السيئة. كم من إنسان يدنى في الخير ثم يأتون ويصرفونه ويفسدون عليه. رابعا موعظة المؤمن بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت فلا يمكن منه فيموت بندمه وحسرته ويلقى جزاء تفريطه حرمانا وخسرانا في الدار الآخرة. مرة ثانية موعظة المؤمن بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت. وقد سمعتم الحديث حديث عائشة أنهم يقول قدموني إلى ربي بما تردون إلى الدار دار الهم والحزن دار الهموم والأحزان، لكن الفاسق الفاجر ما عنده عمل خالص يقول رجعوني. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.